صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في جولة إخبارية حديثة أستهلها بالعناوين. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المقدسيين، ومواجهات ومسيرات تعم الضفة وغزة نصرة للقدس. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية. حريق داخل أحد مستشفيات بغداد، وأنباء عن وفاة وإصابة العشرات داخله. تفاصيل النشر. تجددت الاشتباكات بمدينة القدس المحتلة، حيث اعتدت قوة الاحتلال على المواطنين المقدسيين في محيط باب العمود، وأطلقت قنابل الغاز السام والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تجاههم، وامتد تصدي الشبان الفلسطينيين لقوة الاحتلال كذلك إلى حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة 20 شخصاً، كما اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة ومدخل مخيم الفوار جنوب الخليل. هذا وأدان في وقت سابق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة ممارسات واعتداءات الكيان الصهيوني والمستوطنين على المقدسات وسكان القدس، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للأعمال الوحشية التي تقوم بها قوة الاحتلال هناك. وأشاد خطيبزادة بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، خاصة سكان وشباب القدس، ضد الصهاينة المجرمين، مشددا على ضرورة دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين. تجددت لليوم الثاني تواليا المسيرات في مختلف أرجاء قطاع غزة نصرة لانتفاضة القدس، ففي شمال القطاع جابت مسيرة شبابية غاضبة شوارع مخيم جباليا، كما خرجت مسيرة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في حين تظاهرت مجموعة من الشبان في مخيم ملكة شرق حي الشجاعية. وفي خان يونس انطلقت مسيرات ووقفات في عدة أحياء بالمحافظة، كما توجهت مجموعة من الشبان إلى مخيم العودة بخزاعة قرب السياج الحدودي، فيما خرجت مسيرة حاشدة في رفح باتجاه مركز المدينة. حول استمرار المسيرات التضامنية في غزة نصرة للمقدسيين وتنظيم القوى الوطنية والإسلامية في القطاع وقفات تضامن معهم، نستمع إلى التقرير التالي.
ليلة التحمت فيها فلسطين متحدية حواجز الاحتلال وتقسيماته الجغرافية، فالقدس كانت تنتفض والضفة تساند وغزة تقصف وتكبر من أجل القدس، وما أن شق النهار طريقه حتى كانت الفصائل موحدة في الميدان تجدد العهد للقدس وتشد على أيدي المقاومين الذين شاركوا في قصف المستوطنات الإسرائيلية ولا زالت أيديهم على الزناد.
يا شباب القدس، ثقوا بأننا معكم، وستكون المعركة في كل الساحات، في القدس، في غزة، في الغلاف، في كل مكان. هذه معركة لن نتراجع عنها وسنخوضها بالتفاصيل.
اليوم تقف غزة في موقفها الطبيعي ومقاومتها مما يجري في المدينة المقدسة، بأنها لا تترك هذه المدينة ولا تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان المتواصل على هويتها وعلى أهلها، وأنها في كل مرة سيكون لها موقفها وردها الكبير إزاء كل ما يجري في الوطن الكبير.
اليوم دعونا جماهير شعبنا للخروج ليلة أمس واليوم لنقول للعالم أجمع أننا لا يمكن الذهاب إلى انتخابات فلسطينية دون أن ينتخب المقدسي داخل المدينة المقدسة.
في الوقت نفسه كانت كتائب المجاهدين تحيي ذكرى انطلاقتها العشرين، بمناورة عسكرية تحدت فيها الظروف الأمنية واستعرضت قدراتها على مواجهة الجيش الإسرائيلي، كما جددت بيعتها للقدس.
نهدي هذا العمل لأبناء شعبنا الفلسطيني عامة ولأهلنا في القدس خاصة، فالقدس قبلة جهادنا، ونقول لهم بأننا في كتائب المجاهدين بنادقنا ملقمة ومرابطنا جاهزة وأسودنا ومجاهدين الأسود جاهزون ومستعدون ونحن رهن الإشارة.
الرسالة وصلت من غزة، ولا زال الباب مشرعا للمزيد من الدعم بالصواريخ والدعاء والتكبير.
دانت كتلة الإصلاح النيابية في الأردن الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين بالقدس المحتلة، داهية إلى تحرك عربي لمواجهتها وطرد سفير الكيان الغاصب من البلاد. وطالبت الكتلة في بيان الحكومة لقيادة تحرك دبلوماسي دولي لوقف الانتهاكات المرتكبة بالمسجد الأقصى وإلغاء تجريم دعم المقاومة، فضلا عن إلغاء اتفاقية وادي عربة وجميع أشكال التطبيع مع الاحتلال. واعتبر البيان أن حماية المسجد المبارك ومساندة الفلسطينيين واجب شرعي وقانوني وإنساني. استهدف سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعصير جنوب غرب السعودية، محققا إصابة مباشرة بالموقع المستهدف. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع أوضح أن العملية تم تنفيذها بطائرة من طراز قاصف K2، مضيفا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان المتواصل وحصاره المفروض على الشعب اليمني. أفادت مصادر إعلامية عراقية باندلاع حريق داخل أحد المستشفيات جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات داخل المستشفى. وكشفت مصادر طبية أن سبب الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب هو انفجار قناني الأكسجين داخل مبنى المؤسسة الطبية، مضيفة أن عدد الضحايا تجاوز 50، فيما أعلن مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان عن إنقاذ 90 شخصا. أعلنت وزارة الدفاع التركية استهداف 4 مواقع لحزب العمال الكردستاني بغارة جوية في منطقة جبل قنديل شمال العراق. وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع بالتزامن مع عملية عسكرية متواصلة للجيش التركي وفقا للخطة الموضوعة. وأطلق الجيش التركي مؤخرا عملية برية ضد مسلحي حزب العمال في منطقة متينة شمال العراق، في حين أكدت تقارير إخبارية قيام الجيش التركي بإنزال قوات خاصة في هذه المنطقة، وذلك بإسناد جوي ومدفعي مكثف. قررت السعودية منع استيراد أو مرور الفواكه والخضروات اللبنانية من وعبر أراضيها بذريعة أنها تسبب بزيادة تهريب المخدرات. وحسب المراقبين يعني ذلك القرار التوقف عن استيراد ما يزيد على 50,000 طن سنويا من الإنتاجات الزراعية اللبنانية. حول هذا الموضوع نستمع إلى رؤية الباحث السياسي اللبناني حسن شقير.
بطبيعة الحال هذا القرار تفاجأنا به، بفعل أن يعني المملكة العربية السعودية لم تأخذ هكذا قرارات مع حوادث مشابهة. عندما نتحدث أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهريب الكبتاجون إلى داخل المملكة العربية السعودية من تركيا، من الإمارات، من سوريا، من الخليج، من اليمن، من كذا دولة، هذه الدول كلها دخل من خلالها الكبتاجون أو المخدرات إلى المملكة العربية السعودية. مع أن هذه المرة الثانية من لبنان يعني التي بحسب الموقع السعودي لإحصاء دخول المخدرات إلى المملكة، تفاجأنا بأن هذا القرار تم قطع يعني دخول هذه البضائع ومعاقبة الدولة اللبنانية. هذا التنصيب التنسيق مع الدولة اللبنانية وحتى أيضا الإضرار بالاقتصاد اللبناني. لدينا هنا تجربة مماثلة أمير الكابتاغون في العام 2015، كانت فضيحة هنا عندما ضبط في مطار بيروت وكانت التحقيقات معه، والكل يعلم تلك القضية بأنه يعني من العائلة المالكة، والذي كان يعني يريد إخراج الكابتاغون من لبنان إلى داخل المملكة العربية السعودية، وحدث ضغوط سياسية أدت إلى يعني الإفراج عنه وإلصاق التهمة بباقي الذين كانوا معه لتبرئته. هذا الموضوع يعني حقيقة يثير التساؤل في هذا التوقيت بالذات. لبنان الآن يعاقب كدولة، لم تقل السلطات الأمنية اللبنانية بأن هناك تقصيرا في التواصل مع المملكة العربية السعودية لحماية أمن السعودية من أي تهريب من لبنان، وحتى أن هذه الشحنة يعني لم تكن من لبنان، هي ترانزيت تمر من لبنان إلى داخل السعودية. لم يصدر من الدولة اللبنانية ما تقول أن هناك تقصير في هذا الموضوع. لذلك هي المرات المحدودة جدا الذي حدث هذا الموضوع، وهو حدث أكثر من مرة مع أكثر من دولة من المملكة العربية السعودية مع باقي الدول الأخرى. لم تأخذ المملكة العربية السعودية هذا الموضوع، وحتى اليوم هناك اجتماع يعني الاثنين سيعقده الرئيس عون والرئيس حكومة تصريف الأعمال بخصوص هذه القضية لبحث هذا الموضوع، ولا أعتقد أن هناك تقصير من قبل الدولة اللبنانية.
أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن بلاده ستبدأ بالمرحلة الثانية لملء سد النهضة في الموعد المحدد رغم الضغوط التي تتعرض لها أديس أبابا. كما اتهم أحمد جهات خارجية وداخلية بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في إثيوبيا. وكان مجلس الأمن أعرب بوقت سابق عن قلقه من الوضع الإنساني في إقليم تيغراي مع ورود تقارير حول ارتكاب الوحدات الإثيوبية انتهاكات بحق المدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تطور جديد يزيد التوتر المتصاعد أصلا في منطقة البحر الأسود بين روسيا من جهة وأوكرانيا وداعميها الغربيين من جهة أخرى. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام السفن الحربية للدول الأجنبية اعتبارا من مساء 24 أبريل نيسان وحتى 31 أكتوبر المقبل. الدفاع الروسية قالت عبر بيان إن الإغلاق لن يعيق حركة الملاحة عبر مضيق كيرتش، وأوضحت أن كل المناطق المغلقة ستكون في المياه الداخلية لروسيا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف قال من جهته إن الإغلاق الروسي لا يعرقل حركة السفن التجارية ولا يعرقل عمل الموانئ الأوكرانية في بحر أزوف، وشدد على رفض الاعتراضات الغربية على خطوة بلاده، وأكد أنها تأتي في إطار القانون الدولي نظرا إلى أن فرض قيود في بعض المناطق التي تجري فيها تدريبات عسكرية هو ممارسة دولية مقبولة بشكل عام. وعلى الجانب الآخر، قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج بشأن القرار الروسي، وقد لقى الاعتراض الأوكراني تجاوبا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان عن قلق بلاده العميق بشأن القرار الروسي، واتهم موسكو بعرقلة تشغيل الموانئ الأوكرانية واصفا القرار بأنه تصعيد غير مبرر. أما الاتحاد الأوروبي فقال ممثل سياساته الخارجية بيتر ستانو إن قرار موسكو سيزيد التوتر في المنطقة، ودعا روسيا لإلغاء القرار.
إلى العناوين. قوة الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المقدسيين ومواجهة ومسيرات تعم الضفة وغزة نصرة للقدس. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية. حريق داخل أحد مستشفيات بغداد وأنباء عن وفاة وإصابة العشرات داخله. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم مستمعين الكرام. أحييكم بأجمل تحية صباحية، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج ألوان ثقافية، دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 10:48. في تمام الساعة 11 نشرة الأخبار والتقارير، عند 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية أخرى في 12 تماما، عند 12:10 تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران. محطة قرآنية يأتيكم في الساعة 12:39. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:54. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:02. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:12. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل تفشي مرض كورونا المعدي منذ أكثر من عام، فقد حذرت خلية مكافحة كورونا في إيران إقامة الكثير من النشاطات بشكلها المعتاد، ومنها المراسم الدينية والحلقات القرآنية لختم القرآن الكريم في شهر رمضان التي كانت تقام في السنوات الماضية وقبل تفشي كوفيد-19 بحضور جمع غفير من المؤمنين والمؤمنات في مختلف المساجد والحسينيات والمراقد المقدسة للسادة الكرام من أهل البيت عليهم السلام. فما كان من المؤمنين سوى الرضوخ للتعليمات الصادرة هذه والالتزام بها سعيا للحد من تفشي المرض. يذكر أن المدن والمحافظات في إيران تم تصنيفها إلى 3 أصناف نظرا إلى شدة خطورة تفشي المرض فيها، ووفقا للتقرير الوطني لكورونا في المدن ذات الوضع الأحمر فلا يسمح بمزاولة العمل سوى الوظائف الأساسية، أما المدن الصفراء والزرقاء فيمكن مزاولة النشاط العادي ضمن مراعاة التعليمات الصحية الصادرة عن خلية مكافحة كورونا. أجل مستمعينا، هذه الظروف حولت إقامة النشاطات الثقافية والدينية بأشكال جديدة أشرنا إلى بعض منها في حلقات سابقة من هذا البرنامج، إلا أننا في هذه الحلقة وضمن أجواء شهر رمضان المبارك سنستعرض لكم أهم النشاطات القرآنية والثقافية المتناسبة مع أجواء شهر رمضان والتي تشهدها البلاد. وبطبيعة الحال تتحمل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والأجواء الافتراضية أكبر المسؤوليات في تقديم البرامج التي تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل لملء أوقات فراغ الناس بتلاوة القرآن والأدعية والمحاضرات الدينية والبرامج الترفيهية الأخرى.
أيها العبد الله قم وابتهل لله واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران واغتنم شهر الرحمن شهر التوبة والغفران رمضان 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 رمضان.
أجل مستمعينا الكرام، لقد تنوعت البرامج والنشاطات الثقافية القرآنية والدينية التي يشهدها شهر رمضان في جمهورية إيران الإسلامية، ولكن بشكل عام فإنه كما أشرنا فإن المناطق والمدن ذات اللون الأصفر والأزرق تشهد إقامة مختلف المراسيم الدينية من إقامة صلوات الجمعة والجماعة وحضور المؤمنين في الحلقات القرآنية لختم القرآن الكريم ولمجالس الوعظ والإرشاد وتفسير آيات القرآن، إضافة إلى المسابقات القرآنية التي تقام بصورة مباشرة، وكل ذلك ضمن إجراءات مشددة لرعاية التعليمات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. فعلى سبيل المثال للحصر، فقد تشهد بعض هذه المدن تطبيق مشاريع تحت عنوان 1400 في 1400، وهو مشروع يسعى إلى إقامة 1400 محفل قرآني في عام 1400 للهجرة الشمسية الموافق لعام 2021، وهو مشروع قرآني يسعى إلى تطبيق 4 خطوات، هي التعرف على المحافل والحلقات القرآنية الموجودة في مختلف المساجد والحسينيات، والخطوة الثانية البرمجة والتخطيط لدورات تعليمية سواء في مجال تلاوة القرآن وحفظه وفهم معانيه وتفسير آياته، الخطوة الثالثة تطبيق وتنفيذ تلك البرامج والخطوات، وأخيرا التقييم ودراسة النتائج. يسعى المشروع إلى تحديد الشباب والناشطين القرآنيين والأساتذة القرآنيين في المساجد وأعضاء قوات التعبئة وآمري مقراتها، بالإضافة إلى أئمة المساجد والمصلين فيها. هذا وقد أعلن مسؤولون في المراكز الثقافية ومنهم المدير العام لدائرة الإعلان الإسلامي في بعض المدن الصفراء والزرقاء استعدادهم لتنفيذ البرامج الدينية والحلقات القرآنية عبر الأجواء الافتراضية، فيما لو اعتبرت المدن ضمن المدن المبوئة والتي تحظر فيها إقامة تلك النشاطات. أيها الأحبة، دعونا لننتقل إلى الحوار التالي عن دور وسائل الإعلام والأجواء الافتراضية في تقديم البرامج الجذابة الدينية والمتناسبة مع أجواء شهر رمضان.
أحبتي المستمعين، سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم. كذلك أرحبوا بالأستاذ حيدر جودان مدير القسم القرآني في الإذاعة العربية والأفريقية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران.
السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله أعمالكم أيضا، وشهر رمضان مبارك عليكم إن شاء الله وعلى جميع متابعين ومستمعي هذه الإذاعة المباركة.
أستاذ، ما زلنا نعيش في الأجواء التي تسود مختلف دول العالم من تفشي فيروس كورونا والبروتوكولات الخاصة بهذا الفيروس القاتل. كيف تنظرون إلى دور وسائل الإعلام والأجواء الافتراضية في تقديم البرامج الدينية والمتناسبة مع أجواء شهر رمضان؟
بداية أسأل الله أن يحمينا ويحفظنا من هذه الجائحة، جائحة الكورونا. وسائل الإعلام لها دور مهم في هذه الظروف التي نعيشها ويعيشها العالم بأسره، حيث نستطيع من خلال هذه الوسائل نشر المعارف الإسلامية والقرآنية ببرامج منوعة وجذابة ومفيدة إن شاء الله، بحيث يستمع إليها ويشاهدها المشاهد والمتابع من خلال التلفاز ومع الحفاظ على الابتعاد الاجتماعي وعدم الاجتماع في مكان ما، حيث كنا نعتاد يعني على استقبال هذه المعارف وهذه المواضيع الإسلامية والقرآن مجالسنا وفي مساجدنا وحسينياتنا والتكايا التي كانت تقام في هذه المواسم، خاصة في شهر رمضان المبارك.
نعم.
مع الأسف مع وجود هذه الجائحة حرمنا من هذه المجالس ومن هذه الاجتماعات، وفي هذه الظروف يتميز الإعلام ويكون له دور فاعل وناشط في هذا المجال، تقديم هذه البرامج للمستمعين والمشاهدين ومن يرغب بهذه البرامج. لا يحتاج المشاهد أو المستمع إلى الحضور في مكان خاص، ويستطيع من خلال استقبال ترددات الإذاعة والتلفاز أن يشاهد هذه البرامج و يستمع إليها ويستفيد منها.
نعم. طيب، دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
الشكر الجزيل لمتابعتكم مستمعين الكرام لبرنامج ألوان ثقافية. في هذه الفقرة من البرنامج نتعرف معا على أهم البرامج التي تقدم خلال شهر رمضان عبر إذاعة طهران وقناة الكوثر. إذن ابقوا معنا وفقرة أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نخصص فقرتنا هذه للوقوف عند البرامج الرمضانية التي أعدتها الإذاعة العربية بطهران لشهر رمضان المبارك. إذن ابقوا معنا. نبدأ مع قسم المعارف والقرآن الكريم وبرنامج قبل طلوع الفجر، البرنامج الذي يقدم في أسحار شهر رمضان مسجلا يتضمن محطات رمضانية عدة، وهو يتطرق إلى المحاور المتناسبة مع أجواء الصيام في شهر رمضان المبارك. البرنامج يقدم للمستمعين قبل ساعة من موعد أذان الفجر. برنامج مع الصائمين، برنامج يقدم للمستمعين الكرام قبل أذان المغرب موعد الإفطار بحسب التوقيت الشرعي للعاصمة طهران، وهو يتضمن محطات منوعة، ويسعى البرنامج إلى تسليط الضوء على مختلف المواضيع والمناسبات الدينية التي يتضمنها الشهر الفضيل. تلاوة مرتلة يومية لجزء واحد من القرآن الكريم خلال أيام الشهر الفضيل بصوت الأستاذ محمد صديق المنشاوي، وتلاوة حدر أي سريعة بصوت القارئ الإيراني الأستاذ معتز أغائي.
إلى القسم الاجتماعي والبرنامج التي أعدها القسم، إذ نشير إلى برنامج شباب رساليون في 180 دقيقة يقدم في حلقات، وهو برنامج حواري يلتقي بعدد من القراء والأساتذة والناشطين القرآنيين في العالم الإسلامي. برنامج دنيا الشباب في 8 حلقات، والذي يقدم للمستمعين في مواعيد بثها المعتادة ضمن التركيز على أهم المحاور والقضايا المتعلقة بالشهر الفضيل. برنامج دواوين الولاء في 120 دقيقة، وهو يركز في حلقاته الرمضانية حول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأخيراً وليس آخراً، برنامج حديقة الأطفال في 30 حلقة لتعريف الأطفال على فريضة الصيام وأجواء شهر رمضان المبارك. هذا وقد تم الإعداد لبرامج منوعة في قناة الكوثر الفضائية، منها مسابقة إن للمتقين مفازة وبرنامج الوجه الآخر، بالإضافة إلى مسلسلات رمضانية منها مسلسل دلدادقان أي الهائمون المدبلج باللهجة العراقية. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقضوا أمتع الأوقات مع هذه البرامج الرمضانية.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان الله.
أيها الأحبة، نواصل لكم تقديم برنامج ألوان ثقافية مع استعراض لأهم البرامج الثقافية والدينية التي تقوم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتقديمها لجمهور المتابعين. بث محافل ختم القرآن الكريم من الأعتاب والمراقد المقدسة، مثل مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة، ومرقد السيدة فاطمة المعصومة بقم، وعدد آخر من الأماكن المقدسة، وذلك بحضور عدد من أشهر القراء والمرتلين الإيرانيين، إذ يتم البث المباشر لتلك المجالس حيث يقرأ فيها يوميا جزء واحد من القرآن الكريم، ليختم القرآن الكريم خلال 30 يوما من شهر رمضان المبارك. بالرغم من أجواء كورونا، فقد بادرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى إنتاج مسلسلات تتناسب مضامينها مع أجواء شهر رمضان، فقد شهدت الشاشة الفضية حضور أعمال لمخرجين أكفاء أمثال علي رضا أفخمي وبهروز أفخمي وسعيد سلطاني، ليقدموا مسلسلات مثل ستايش وبومو بانو وفصلا جديدا لباتشي مهندس، مسلسلات يتم دبلجتها إلى سائر اللغات ومنها العربية، ويتم بثها لاحقا عبر قناة أي فيلم العربية. من المسلسلات التلفزيونية التي تبث في ليالي شهر رمضان المبارك هو مسلسل بعنوان إحضار من إخراج علي رضا أفخمي من القناة الأولى، وهو يسعى إلى نقد ودراسة المدارس العرفانية المنحرفة، بالإضافة إلى ذلك مسلسل يافار أي المساعد، وهو مسلسل درامي آخر يركز على العناصر الأخلاقية والبطولية في 30 حلقة من إخراج سعيد سلطاني وبحضور نجم السينما الإيرانية داريوش أرجماند، يتم بثه في ليالي شهر رمضان المبارك. مسلسل رعد برق إخراج بهروز أفخمي إنتاج القناة 5، والذي يتطرق إلى الأحداث والمشاكل التي سببتها الفيضانات والسيول في المناطق الجنوبية العام الماضي في البلاد. تقديم البرامج الحوارية مع مختلف الضيوف من العلماء والباحثين في أوقات السحر بتقديم إعلاميين ومقدمين بارعين، والتطرق إلى القضايا الدينية من زوايا وهواجس معاصرة مع محطات جميلة تسعى لأخذ المشاهد إلى الأجواء المعنوية للشهر الفضيل. ومن تلك البرامج يمكن الإشارة إلى برنامج ماهمان أي شهري أنا بتقديم الأستاذ نجم الدين شريعتي وبرنامج آدم هاي خوب شهر أي محسنون في المدينة والذي يعرض مباشرة في مواعيد الإفطار بتقديم الإعلامي القدير الأستاذ كاظم أحمد زاده والبرامج المباشرة التي تقدم مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من مدينتي النجف وكربلاء. يتابع المشاهدون بكل شغف البرنامج السحري الذي يعرض عبر القناة الأولى بعنوان ماه خدا أي شهر الله بتقديم الإعلامي القدير الأستاذ حسن السلطاني وبحضور ضيفي هذا البرنامج الدائم سماحة الشيخ الدكتور رفيعي، إضافة إلى برنامج بعنوان حسينية إيران بتقديم الإعلامي الأستاذ محمد حسين صيرفي والذي سبق أن قدم هذا البرنامج في مختلف المناسبات الدينية ولاسيما بعد تفشي كورونا. من البرامج التلفزيونية الأخرى والذي يحظى بمتابعة جدية من قبل المشاهدين هو برنامج دروس من القرآن الكريم بتقديم سماحة الشيخ محسن قراءتي والذي يعرض في ليالي شهر رمضان وهو يلفت أنظار المشاهدين إلى تفسير ميسر جميل لآيات القرآن الكريم من خلال الأمثال والنقاط التي تلمس الواقع المعيشي للناس وببيان جذاب يتميز به سماحة الشيخ قراءتي. الدعوة هو عنوان لبرنامج تلفزيوني حواري بتقديم الشيخ محمد بارمائي وهو خبير في مجال قضايا الأسرة، إذ يسعى البرنامج إلى التركيز على المشاكل التي تعاني منها الأسر مثل الزواج وتقوية أواصر الأسرة. برنامج خان نياز أي مائدة الحاجات والذي كان يحتوي على محطات لقراءة الأدعية والحوارات الأخلاقية والمعارفية وكان يبث في السنوات الماضية يتم عرضه مباشرة في هذا العام من استديوهات مؤسسة الإعلام الوطني من أمام العتبة الحسينية. من أبرز البرامج الرمضانية التي يعرضها التلفزيون الإيراني هو برنامج سورة وهو عبارة عن حوار تخصصي في مجال الحياة الاجتماعية والقضايا السياسية والثقافية والفنية والأدبية بمحورية القرآن الكريم. يتابع مشاهدو التلفزيون الإيراني فصلا جديدا من برنامج حواري بعنوان زندگی پس از زندگی أي حياة بعد الحياة، وهو برنامج يحاور الأشخاص الذين حصلت عندهم تجربة ما يسمى بالموت المؤقت وما شاهدوه في عالم البرزخ، إلا أنه كتب لهم أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى. يذكر أن الفصل الأول من هذا البرنامج يبث مدبلجا عبر قناة الكوثر الفضائية. برنامج خلوتگه عارفان أي معزل العرفاء برنامج سحري يقدم من القناة الخامسة والذي يبث من المرقد الطاهر للإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة من قناة أفق بتقديم الشاعر والإعلامي القدير صابر خراساني، إضافة إلى برنامج بعنوان أنارستان يتطرق إلى فوائد الصوم الجسمية والقضايا المتعلقة بالطب التقليدي. يذكر أن قناة أفق تقوم بعرض يومي لمسلسل عربي مدبلج بعنوان حارس القدس والذي يتناول المسيرة النضالية لأحد أبرز الوجوه في عالم النصرانية من مواليد حلب السورية والذي يقود أتباع المدرسة الكاثوليكية في بيت المقدس، يتعاون مع تيار المقاومة الإسلامية ضد الكيان المحتل للقدس الشريف.
نورك وفانا يا رمضان وملاد يا نبي الإيمان، بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن بالتوبة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعون برنامج ألوان ثقافية، محور حديثنا لحلقة اليوم النشاطات القرآنية الرمضانية في إيران. عودة أخرى إلى ضيف البرنامج والحديث عن تقييمه لمستوى البرامج والنشاطات الدينية التي تقدم في شهر رمضان المبارك.
أستاذ حيدر جودان مدير القسم القرآني في الإذاعة العربية والأفريقية في إيران، تكلمنا قبل قليل حول دور وسائل الإعلام والأجواء الافتراضية في تقديم البرامج الدينية. طيب كما تعلمون أنه هذه المؤسسات الإعلامية لها مسؤولية كبرى تحمل الظروف التي تمر على البلد، كيف تقيمون مستوى البرامج والنشاطات الدينية التي تقدم إما عبر التلفاز أو عبر الأجواء الافتراضية؟
يعني خلال هذه المدة التي شاهدنا فيها القنوات المختلفة واستقبلنا الإذاعات والمذياع ومحطات الإذاعات المختلفة والمنوعة الملتزمة الدينية، لم يكن لها نشاط مثل شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان للأجواء الافتراضية وشبكات التواصل الاجتماعي تطبيقات خاصة وجديدة ومواكبة للزمان والتاريخ واللحظة. يكون هذا التطبيق والتطبيقات الجديدة تكون جديدة، يستقبلها المستمع والمشاهد ويلتذ بها وبفضائها. ولكن المذياع والتلفاز لحد الآن لم تنتج ولم ينتجون تطبيقات يستلذ بها المستمع والمشاهد، ولكن يقدمون البرامج بالشكل التقليدي القديم، يعني البرامج تبث وكما كانت في السابق. فحبذا يكون لدى وسائل الإعلام التقليدية والموجودة المذياع والتلفاز وغيرها أن تنتج تطبيقات على يمكن الاستفادة منها على الجوال. تعلمون الآن أن كل فرد لديه جوال في جيبه، وأينما يحضر يستطيع أن يستفيد من هذه التطبيقات ومن هذه البرامج التي تطبق على الجوالات. فحبذا المذياع وأيضا التلفاز يقوم بهذا الدور بشكل فاعل أكثر وناشط أكثر إن شاء الله في المستقبل. هذا طبيعي لأنه لم نعيش هذه الظروف من قبل.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حيدر جردان مدير القسم القرآني في الإذاعة العربية والأفريقية في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا جزيلا لضيف الحلقة وكذلك للزميلة سعدية الشيبي على تقديم هذه المقابلة. وإلى الفقرة الأخيرة، ألا وهي وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. في شهر رمضان المبارك، حيث تتسابق الفضائيات والإذاعات المنتشرة في العالم سواء الملتزمة منها أو غيرها بتقديم برامج ومسلسلات تحظى بمزيد من المشاهدين وتستقطبهم وتجذبهم، في ظل هذه المعركة التنافسية تبدو أن مسؤولية المديرين والمشرفين الإعلاميين على إنتاج وتقديم البرامج التلفزيونية والإذاعية مسؤولية خطيرة، ولا سيما في أيام وليالي شهر رمضان المبارك، لتملأ أوقات المتابعين بما هو نافع ومفيد في قالب جذاب لا يمل منه المتابع. فكلما كانت البرامج المنتجة من قبل وسائل الإعلام الملتزمة بالقيم الأخلاقية والدينية برامج على المستوى المطلوب بالمقارنة مع الإعلام الآخر لتمكننا من ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية أكثر وأكثر، وبالتالي نتمكن من مواجهة الهجمة الثقافية الشرسة ضد قيمنا وديننا ومعتقداتنا. ولا شك أن تحقيق هذا الهدف بحاجة إلى البرمجة والتخطيط في الوقت المناسب واستخدام كافة الطاقات والإمكانيات المتاحة، ثم الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج وبالتالي التقييم المستمر طوال فترة العمل والتقييم النهائي بعد الانتهاء من البرنامج وتحديد نقاط الضعف والقوة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافي، على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
شهر راحي بالمسرات أفدد متفضلا أهدى الكتاب المنزل. شهر راحي بالمسرات أفدد متفضلا أهدى الكتاب المنزل. خير الشهور المرسلات على المنى شهر بكل مكرمات مطوف. رمضان شهر بالهداية ينطق هو في الشهور من سواه
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلق الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى أهل بيته الذين اصطفاهم الله بعلمه وارتضاهم لغيبه واختارهم لسره واشتباهم بقدرته. والتحيات موصولات ومشفوعات بالسلام إلى حضراتكم وأنتم تتجولون في ربوع الشعر الملتزم مع تجليات الشعر العلوي المعاصر ومع قصيدة ما رواه الشعر عن علي عليه السلام للشاعر العراقي حيدر خشان. في البدء نتوقف عند السيرة الأدبية للشعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 ميلادي في محافظة ذي قار العراقية، ودرس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وله أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة مهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، ومهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي.
أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
ما رواه الشعر عن علي عليه السلام. رؤيا نبي وغيب دونه انشرحا، وفوق شك قديم عندهم مسحا، وأيقنوا الله فيه ما تشابه من آي الكتاب، ففي آياته اتضحا. وصامت حد أن أعي الكلام به من عارف ماذح أو جاهل قدحا، وناطق لم تبح للآن لفظته، فركعت عنده الملقين والفصحى، وفاتح رغم آلاف الجراح به قلبا، بأي يتيم جئته جرحا، مشى وفي ضفة التاريخ ألسنة تعوي، وكم حوأب من خلفه نبحا. رموه أن قتل الأحباب تهمة من لم يغلبوه إذا ما صقل أو صفح، فتوة قل أن يأتي النظير لها، دم النبيين في أوجاعهم فسحا. وكم صريح صريع حيث أمة من أوتوا الكتاب رأت أن تقتل الصلحا، ولن أعاتب جهل الجاهلين به، وهو الذي بمداد العلم قد ذبحا. أو أن أجرئ نفسي نبش حادثة، أو أن أخاصم فيها كاتبا وقحا.
أعزائنا الكرام، علي بن أبي طالب عليه السلام أرقى وأنقى من كل كتاباتنا التي من المؤكد أنها لا تستطيع أن تفي بحقه، كما يعبر الشاعر حيدر خشان من العراق حيث يضيف:
تركت محبرتي الخجلة ترشف من حوض يريك جنان الله إن نضحا، كم أيقظ الليل زهد في الجفون إذا نام الأنام، وهو في العالمين صحى. لا والذي نفس هذا العبد في يده، إني أبيت على شوك العنا فرحا، فلا أقر لطاغ إمرة، وعن الدين الحنيف به طغيانه نجحا. يا أيها الناس، إني خير ما حملت هذه البسيطة، إن في الليل أو بضحى، فما أعرتم بياني أذن من طلبوا نصح النصوح، أشرتم لي لأقترح، ثم انقلبتم فما أغرت إمارتكم نعلي، وواحدكم ما زادني مدحا سوى إقامة حق يخضمون به عن باطل بلبوس الدين متشحا.
أيها الإخوة والأخوات، تابعنا وإياكم قصيدة ما رواه الشعر عن علي عليه السلام للشاعر حيدر خشان من جمهورية العراق. شاكرين كرم المتابعة ودمتم بود.
اللهم عافنا من بلاء والطف بنا بقضاء.
الحادية عشرة ضحى في العصر.